نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. في هذه الحلقة سنتابع مستمعي بنعمة الرب دراستنا لسفر إشعياء من إعداد الراعي تشاك سميث. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي الآن نرجو أن تفتحه على الأصحاح 22. أما إن لم يكن لديك كتاب مقدس في هذه اللحظة فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. هل تعتقد أنك محصن تماما بسبب غناك أو صحتك أو منصبك أو أصدقائك؟ وهل هذا هو ما تتكل عليه في حياتك؟ لقد كانت صور تعاني المشكلة نفسها، إذ إنها كانت تظن نفسها محصنة ومنيعة لأنها محاطة بالأسوار ومحاطة بالمياه من الجهات الأربع، ولكنها سقطت أخيرا بسبب كبريائها وانتفاخها الباطن. نترككم الآن أصدقائنا المستمعين مع درس قيم آخر من سفر إشعياء. هذا الدرس أعده لنا الراعي تشاك سميث.
كنا قد رأينا في الحلقة السابقة مستمعية أن النبي إشعياء تنبأ عن دمار أورشليم أيضا، فنحن نقرأ في سفر إشعياء الأصحاح 22 من العدد الأول إلى الرابع: وحي من جهة وادي الرؤيا، فما لك أنك صعدت جميعا على السطوح، يا ملآنة من الجلبة، المدينة العجاجة، القرية المفتخرة، قتلاك ليس هم قتل السيف ولا موت الحرب، جميع رؤسائك هربوا معا، أسروا بالقسي، كل الموجودين بك أسروا معا، من بعيد فروا، لذلك قلت اقتصروا عني فأبكي بمرارة، لا تلحوا بتعزيتي عن خرابي بنت شعبي. وقد لاحظنا مستمعي أن أورشليم تسمى هنا وادي الرؤية، وكما نعلم فإن أورشليم تدعى في الكتاب المقدس جبل صهيون، ولكنها انحطت فاستحقت غضب الله. وقد تنبأ العديد من الأنبياء عن سقوط أورشليم، لذلك فإن النبي إشعياء يسميها هنا وادي الرؤية، وهو ينذر بخرابها لأنها كانت متكبرة وتفتخر بنفسها وليس بالرب. ويتنبأ إشعياء هنا بأن شعب أورشليم لن يقتل بالسيف، بل إنهم سيتعرضون للسبي، وهو يرفض أي تعزية لأن الخراب الذي سيحل بأورشليم أكبر من أي تعزية. ثم نقرأ في الأعداد من الخامس إلى الحادي عشر: إن للسيد رب الجنود في وادي الرؤيا يوم شغب ودوس وارتباك، نقب سور وصراخ إلى الجبل، فعلام قد حملت الجعبة بمركبات رجال فرسان، وقير قد كشفت المجن، فتكون أفضل أوديتك ملآنة مركبات، والفرسان تصطف اصطفافا نحو الباب، ويكشف ستر يهوذا، فتنظر في ذلك اليوم إلى أسلحة بيت الوعر، ورأيتم شقوق مدينة داود أنها صارت كثيرة، وجمعتم مياه البركة السفلى، وعددتم بيوت أورشليم وهدمتم البيوت لتحصين السور، وصنعتم خندقا بين السورين لمياه البركة العتيقة، لكن لم تنظروا إلى صانعه ولم تروا مصوره من قديم. فقد كانت أورشليم مستمعية تعلم تماما ما فعله الأشوريون بالمملكة الشمالية، لذلك فقد راحت تحصن نفسها، وكان الملك حزقية هو الذي يقوم بهذه التجهيزات والاستعدادات، فحفر نفقا طويلا جدا لإمداد أورشليم بالماء أثناء الحصار، وقد هدموا بعض المنازل واستخدموا حجارتها لتدعيم الأجزاء المتشققة من أسوار أورشليم، ولكنهم نسوا أهم مصدر لحمايتهم، فقد نسوا الله الحي. وهذا هو ما وبخهم الرب عليه حين قال لهم: ورأيتم شقوق مدينة داود أنها صارت كثيرة، وجمعتم مياه البركة السفلى، وعددتم بيوت أورشليم، وهدمتم البيوت لتحصين السور، وصنعتم خندقا بين السورين لمياه البركة العتيقة، ولكنكم لم تنظروا إلى صانعه، ولم تروا مصوره من قديم. وليتنا يا أحبائي لا نقترف الخطأ نفسه، بل أن نتعلم أن نتكل على الرب، لأنه صخرتنا وحصننا ومصدر أماننا الحقيقي الوحيد. والآن نتابع دراستنا للأصحاح 22 من سفر إشعياء، فنقرأ في العدد 12: ودعا السيد رب الجنود في ذلك اليوم إلى البكاء والنوح والقرعة والتنطق بالمسح، فقد كانوا يأكلون ويشربون ويمرحون، ولكن الرب دعاهم إلى البكاء والنوح وحلق رؤوسهم والتنطق بالمسوح. بعبارة أخرى مستمعية، فقد دعاهم إلى التوبة والندم والرجوع إليه. ونحن نقرأ في سفر أخبار الأيام الثاني الأصحاح 17 والعدد 14: على لسان الرب: فإذا تواضع شعبي الذين دعى اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الردية، فإنني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأبرئ أرضهم. ولكن عوضا عن أن يتوبوا ويتواضعوا أمام الرب، التجأوا إلى كل التدابير الاحتياطية التي يعرفونها لمنع الجيش الأشوري من دخول أورشليم، ولكنهم نسوا الله الحي وتجاهلوه تماما. ومع أن الله يتوقع منا أن نستخدم الحكمة والموارد التي أعطاها لنا، فإنه يريد منا أن نتكل عليه هو في المقام الأول، وأن نطلب الحكمة منه. لذلك عندما يدعون الله إلى الصلاة والصوم وطلب وجهه، من الخطأ أن نتكل على أنفسنا أو مواردنا الشخصية، وهذا هو ما فعله شعب يهوذا. فمع أنه كان ينبغي لهم أن يصلوا ويصوموا ويطلبوا وجه الرب ويتوبوا ويتواضعوا أمامه، ماذا فعلوا؟ نجد الجواب في العدد 13، إذ نقرأ: فهو ذا بهجة وفرح، ذبح بقر ونحر غنم، أكل لحم وشرب خمر، لنأكل ونشرب لأننا غدا نموت. وهذا يذكرنا يا أصدقائي بالعالم الذي نعيش فيه اليوم. فمع أن الله يدعونا إلى التوبة والرجوع إليه، فإن أناسا كثيرين يديرون ظهورهم إليه قائلين: لنأكل ونشرب لأننا غدا نموت. ويا لها من مأساة. وهذا هو ما بينه النبي إشعياء في العدد 14، إذ يقول: فأعلن في أذني رب الجنود: لا يغفرن لكم هذا الإثم حتى تموتوا، يقول السيد رب الجنود. كانت هذه هي دينونة الرب على شعب يهوذا، لأنهم استخفوا به وبكلامه، فهو لن يغفر لهم هذا الإثم حتى يموتوا. ثم نقرأ في سفر إشعياء الأصحاح 22 من العدد 15 إلى 19: هكذا قال السيد رب الجنود: اذهب ادخل إلى هذا جليس الملك، إلى شبن الذي على البيت. ما لك هاهنا؟ ومن لك هاهنا حتى نقرت لنفسك هاهنا قبرا أيها الناقر في العلو قبره، الناحت لنفسه في الصخر مسكنا؟ هو ذا الرب يطرحك طرحا يا رجل، ويغطيك تغطية، يلفك لفة لفيفة كالكرة إلى أرض واسعة الطرفين، هناك تموت، وهناك تكون مركبات مجدك يا خزي بيت سيدك، وأطردك من منصبك ومن مقامك يحطك. كان شبنا مسؤولا رفيع المستوى في القصر الملكي، وكان جشعا ومحتالا لأنه كان يستخدم منصبه لتعظيم نفسه، وكان قد نقر لنفسه قبرا مع ملوك يهوذا لكي يخلد اسمه بعد أن يموت، وكان قد نحت لنفسه قصرا عظيما أيضا. ولكن الرب يقول لشبن هذا على لسان النبي إشعياء إنه سيعاقبه على جشعه واحتياله وخبثه بأن يطرده من منصبه ويميته في أرض غريبة. ثم نقرأ في العددين 20 و21: ويكون في ذلك اليوم أني أدعو عبدي ألياقيم ابن حلقية وألبسه ثوبك وأشده بمنطقتك وأجعل سلطانك في يده فيكون أبا لسكان أورشليم ولبيت يهوذا. إذن مستمعي الأحباء، سوف يقيم الرب ألياقيم عوضا عن شبنة، وفي هذه الآيات نجد واحدة من الحالات التي تحمل فيها النبوءة تحقيقا قريبا وتحقيقا بعيدا. فالتحقيق القريب لهذه النبوءة هو أن شبنة سيعاقب ويطرد من منصبه ويسبى إلى أرض غريبة ليأتي ألياقيم ويأخذ منصبه ومكانته. أما التحقيق البعيد لهذه النبوءة فهو أن شبنة يرمز إلى ضد المسيح، وأن ألياقيم يرمز من زاوية إلى يسوع المسيح. وهكذا مع أن ضد المسيح سيأتي ويحاول أن يقيم نفسه رئيسا، فإنه سيهلك لأن يسوع المسيح سيأتي ويملك إلى أبد الآبدين. ويمكننا أن نرى ذلك بوضوح من خلال ما جاء في سفر إشعياء الأصحاح 22 العددين 22 و23، إذ نقرأ: وأجعل مفتاح بيت داود على كتفه فيفتح وليس من يغلق، ويغلق وليس من يفتح، وأثبته وتدا في موضع أمين، ويكون كرسي مجد لبيت أبيه. وهذا يذكرنا يا أصدقائي بما جاء في سفر الرؤيا الأصحاح 3 والعدد 7: واكتب إلى ملاك الكنيسة التي في فيلادلفيا: هذا يقوله القدوس الحق الذي له مفتاح داود، الذي يفتح ولا أحد يغلق، ويغلق ولا أحد يفتح. وكما نعلم فإن يسوع هو المتحدث هنا، لذلك فقد قلنا إن ألياقيم يرمز جزئيا إلى يسوع المسيح، وأن هذا النص في سفر إشعياء له تحقيق قريب وتحقيق بعيد. ثم نقرأ في سفر إشعياء الأصحاح 22 والعددين 24 و25: ويعلقون عليه كل مجد بيت أبيه، الفروع والقضبان، كل آنية صغيرة من آنية الطصوص إلى آنية القناني جميعا. في ذلك اليوم يقول رب الجنود: يزول الوتد المثبت في موضع أمين، ويقطع ويسقط، ويباد الثقل الذي عليه، لأن الرب قد تكلم. إذن سوف يكون ألياقيم وتدا لأن الرب قال إنه سيثبته وتدا في موضع أمين، ويكون كرسي مجد لبيت أبيه. ولكن اليهود سيتكلون على ألياقيم أكثر مما سيتكلون على الرب، وعندما يحدث ذلك سيزول ذلك الوتد المثبت ويقطع ويسقط، وبسقوطه فإن كل ما كان معلقا عليه سيسقط أيضا. وهذا هو مصير كل شخص يتكل على ذراع بشر عوضا عن الاتكال على الله الحي. ونأتي الآن يا أحبائي إلى الأصحاح 23 من سفر إشعياء، ونقرأ في هذا الأصحاح نبوءة عن دمار سور. وقد كانت سور مرفأ فينيقيا على البحر الأبيض المتوسط، وكان الفينيقيون مشهورين بالتجارة عبر البحار، وكانت سور العاصمة التجارية للعالم آنذاك. لذلك فإن النبي إشعياء يتنبأ في هذا الأصحاح عن العاصمة التجارية آنذاك، وقد تنبأ النبي حزقيال أيضا عن دمار سور في الأصحاح 26 من نبوءته. والحقيقة هي أن التفاصيل المذكورة عن دمار سور في نبوءة حزقيال هي أكثر من تلك المذكورة في نبوءة إشعياء. فالنبي حزقيال يقول إنه سيكون هناك عدوان ضد سور، الأول يدمر أسوارها وأبراجها، والثاني يطرح حجارتها وخشبها وترابها في وسط المياه. ويمكننا أن نرى ذلك من خلال الحديث عن العدو الأول بصيغة المفرد، وهو تحديدا نبوخذنصر، فيقول: فيقتل بناتك في الحقل بالسيف، ويبني عليك معاقل، ويبني عليك برجا، ويقيم عليك مترسة، ويرفع عليك ترسا، ويجعل مجانق على أسوارك، ويهدم أبراجك بأدوات حربه. ولكنه، أي النبي حزقيال، يتحدث عن العدو الثاني بصيغة الجمع، فيقول: وينهبون ثروتك، ويغنمون تجارتك، ويهدون أسوارك، ويهدمون بيوتك البهيجة، ويضعون حجارتك وخشبك وترابك في وسط المياه. وتخبرنا المراجع التاريخية مستمعي الكرام أن الملك نبوخذنصر حاصر سور 13 سنة قبل أن يستولي عليها. وكما تقول كلمة الرب في سفر حزقيال: فإنه لم يجد فيها شيئا يأخذه غنيمة، لأن أهل سور كانوا قد نقلوا أثناء الحصار كل ما يملكونه إلى جزيرة قريبة سميت سور أيضا. أما المدينة التي كانت على البر فسميت سور القديمة. وعندما جاء الإسكندر الكبير بعد ذلك وأمر أهل سور بالاستسلام، قالوا له: هل أنت جاد فيما تقول؟ نحن بمأمن هنا في هذه الجزيرة ولا يمكنك الوصول إلينا. وبعد محاولات عديدة فاشلة للاستيلاء على جزيرة سور، هدم الإسكندر الكبير سور القديمة، واستخدم الصخور والأتربة لعمل ممر لجيوشه يمتد من الشاطئ إلى جزيرة سور. وبذلك مستمعية تحققت نبوءة حزقيال عن دمار سور. والآن نقرأ في نبوءة إشعياء مستمعي الأحباء الأصحاح 23 من العدد الأول إلى السابع: وحي من جهة سور. والولي ياسفنا ترشيش، لأنها خربت حتى ليس بيت، حتى ليس مدخل. من أرض كتيم أعلن لهم: اندهشوا يا سكان الساحل، تجار صيدون العابرون البحر ملؤوك. وغلتها زرع شيحور حصاد النيل، على مياه كثيرة فصارت متجرة لأمم. اخجلي يا صيدون، لأن البحر حصن البحر، نطق قائلا: لم أتمخض ولا ولدت ولا ربيت شبابا ولا نشأت عذارة. عند وصول الخبر إلى مصر يتوجعون عند وصول خبر سور. اعبروا إلى ترشيش، ولولوا يا سكان الساحل، أهذه لكم المفتخرة التي منذ الأيام القديمة قدمها؟ تنقلها رجلاها بعيدا للتغرب. فقد كانت ترشيش التي تعرف اليوم بإسبانيا تعتمد في تجارتها على سور، وقد سمع التجار بخراب سور عندما توقفوا في كتيم أي قبرص للراحة. وبسبب شهرة سور الكبيرة على الصعيد التجاري سيكون دمارها صدمة للجميع. وبسبب العلاقة الوطيدة بين سور وصيدون ستحزن صيدون جدا لسقوط سور، وقد كانت سور قد أنشأت مستعمرات كثيرة لها لتوسيع تجارتها، وكانت تلك المستعمرات مثل أولاد لها. وبعد أن دمرت فكأنها لم تلد أبناء قط، لأن علاقتها بتلك المستعمرات قد انتهت. ثم نقرأ في الأعداد من 8 إلى 12: من قضى بهذا على سور المتوجة التي تجارها رؤساء؟ متسببوها موقروا الأرض. رب الجنود قضى به ليدنس كبرياء كل مجد ويهين كل موقري الأرض. اجتازي أرضك كالنيل يا بنت ترشيش، ليس حصر فيما بعد. مد يده على البحر، أرعد ممالك، أمر الرب من جهة كنعان أن تخرب حصونها، وقال: لا تعودين تفتخرين أيضا أيتها المنهتكة العذراء بنت صيدون، قومي إلى كتيم، أعبري، هناك أيضا لا راحة لك. فقد كانت صور مستمعي الكرام قد أسست مستعمرات لها وتوجت عليها ملوكا، وكان بعض من هؤلاء الملوك يدفعون لها الجزية ويسهمون في شهرتها التجارية بسبب المقايضة. وكان الرب هو الذي قضى على بنت صيدون، أي على صور، بالدمار والخراب على يد نبوخذ نصر والإسكندر الكبير، وهو يقول لها: لا راحة لك. والحقيقة هي أنه لا راحة للإنسان إلا يا أصدقائي بالرجوع إلى الله الحي. ثم نقرأ في الأعداد من 13 إلى 18: هو ذا أرض الكلدانيين، هذا الشعب لم يكن، أسسها الشور لأهل البرية، قد أقاموا أبراجهم، دمروا قصورها، جعلها ردما. ولولي يا سفن ترشيش لأن حصنك قد أخرب. ويكون في ذلك اليوم أن صور تنسى 70 سنة كأيام ملك واحد. من بعد 70 سنة يكون لصور كأغنية الزانية: خذي عودا طوفي في المدينة أيتها الزانية المنسية، أحسن العزف أكثر الغناء لكي تذكري. ويكون من بعد 70 سنة أن الرب يتعهد صور فتعود إلى أجرتها وتزني مع كل ممالك البلاد على وجه الأرض، وتكون تجارتها وأجرتها قدسا للرب، لا تخزن ولا تكنز، بل تكون تجارتها للمقيمين أمام الرب لأكل إلى الشبع وللباس فاخر. إذن مستمعي الكرام، لم يكن خراب صور نهائيا بل إلى حين، ولكن صور ستعود بعد خرابها إلى زناها القديم، أي إلى بعدها عن الرب مجددا. ولكن الرب سيستخدم أموالها وتجارتها لإعالة أهل يهوذا. بهذا نكون قد وصلنا يا أحبائي إلى نهاية الأصحاح 23 من سفر إشعياء.
إن كلمة الله تشجعنا على عدم الاتكال على أنفسنا أو أموالنا أو الأمان الذي يقدمه لنا هذا العالم، لأنه أمان زائف. فالأمان الوحيد لنا في هذا العالم هو شخص الرب يسوع المسيح، لذلك لنتكل عليه ونسلم له الكل. في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سيتابع الراعي تشاك سميث بمشيئة الرب دراسته لسفر إشعياء، لذا أرجو صديقي المستمع أن تكون برفقتنا. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
صلاتنا لأجلك صديق المستمع هي ألا تكون كمدينة صور التي تنبأ عنها النبي إشعياء والنبي حزقيال. فتلك المدينة كانت تتكل على ثروتها وتجارتها وغناها وأسوارها الحصينة، ولكن كل افتخار كهذا هو افتخار باطل. لذلك إذا كنت تريد الافتخار فافتخر بالرب يسوع المسيح، فهو ملك الملوك ورب الأرباب، وهو الألف والياء، وهو البداية والنهاية، وهو الكل في الكل، وهو يستحق كل تسبيح وتمجيد من الآن وإلى الأبد. آمين.
سلمت ليك الأمر، طلعت قدام العمر. أنا سلمت ليك الأمر، طلعت قدام العمر. تنصحني وترشدني طريق وتثبتني فوق الصدر. تنصحني وترشدني طريق وتثبتني فوق الصدر. أنا سلمت ليك الأمر ترتب قدام العمر أنا سلمت ليك الأمر ترتب قدام العمر تنصحني تبجدني طريق وتثبتني فوق الصف تنصحني وتبجدني طريق وتثبتني فوق الصف يلي ادتني روح حياة صليبك كان لي نجاة يلي ادتني روح حياة صليبك كان لي نجاة أنا واثق هكمل تعمل أكثر من اللي احنا طلبناه أنا واثق هكمل تعمل أكثر من اللي احنا طلبناه يلي ادتني روح حياة صليبك كان لي نجاة يلي ادتني روح حياة صليبك كان لي نجاة أنا واثق هكمل تعمل أكثر من اللي احنا طلبناه أنا واثق هكمل تعمل أكثر من اللي احنا طلبناه يا إلهي أعز حبيب شوف قلبي كلي يا مجيب تبقى أنت حياتي الأول والآخر وأغلى نصيب تبقى أنت حياتي الأول والآخر وأغلى نصيب يا إلهي أعز حبيب شوف قلبي كلي يا مجيب يا إلهي أعز حبيب شوف قلبي كلي يا مجيب أنت في حياتي الأول والآخر وأغلى نصيب تبقى أنت في حياتي الأول والآخر وأغلى نصيب يلي ادتني روح حياة صليبك كان لي نجاة يلي ادتني روح حياة صليبك كان لي نجاة أنا واثق هكمل تعمل أكثر من اللي احنا طلبناه أنا واثق أكثر من اللي احنا طلبناه يلي ادتني روح حياة صليبك كان لي نجاة يلي ادتني روح حياة صليبك كان لي نجاة أنا واثق هكمل تعمل أكثر من اللي احنا طلبناه أنا واثق هكمل تعمل أكثر من اللي احنا طلبناه
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني عنواننا هو kalima@arabicprograms.org من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.